سؤال بيقول ماذا أعمل مع مجموعة من الشعب ما بتحضرش الكنيسة إلا في الجنازات والأفراح بسبب الشغل والغيط والزرع؟ معلش، الحكمة تقتدي أن قدسك تدور على معاد يناسب الفئة دي. احنا عندنا في العشوائيات في القاهرة لقينا أنه كل الاجتماعات إما حرفيين وفعلا بيشتغلوا، إما بيصحوا متأخر ما بيحضروش قداسات واجتماعات. جربنا تجربة نعمل اجتماع رجالي فقط الساعة 9 بالليل بحوافز، يعني نوزع كيلو فاكهة كل كم مرة، نوزع مش عارف علبة تونة، نوزع فوطة. الحقيقة الرجالة اللي نصهم مدمنين وما بيجوش خالص دول ابتدوا يجوا، ويجوا بكثافة. مجرد ان الميعاد بقى متأخر بعد اشغالهم، وفي نفس الوقت رجالة بس، عرفنا نجيب الفئة دي. تطويع الخدمة بالشكل يتناسب مع ظروف المنطقة مهم. بلاش تقول على اجتماع محدد يجوز لا يناسب فئة معينة، اعمل اجتماع تاني يناسب فئة اخرى. سؤال برجاء القاء الضوء مصادر التمويل في الخدمة. مش عارف تقصد خدمتنا والخدمة خاصة بقدسك. عموما كمبدأ روحي يا اباء، اللي ينشغل بالعمل الروحي وخلاص النفوس الفلوس تجري وراه. اللي ينشغل بالفلوس لا يوصل للخدمة الروحية ولا للفلوس. لما الكاهن فينا يبقى مركز على تعليم شعبه وافتقاد شعبه وتوبة شعبه، ربنا يحط الفلوس تحت رجليه. لو الواحد فينا انشغل بالمشاريع والمباني والفلوس لا يوصل لشعب تائب ولا يوصل حتى لفلوس. ومهين لكهنتنا العظيم ده ان احنا نبحث عن المادة. افتكروا مبدأ سفر الاعمال انه كانوا يجيبوا الفلوس تحت رجلين الرسل. طول ما احنا عايشين بالمبدأ ده، فلوس قليل فلوس كتير، ده لا يعطلنا عن العمل الروحي وخلاص النفوس. ويجوز ربنا بيحمينا من فلوس زيادة، صدقوني ممكن تكعبل الكاهن وتعطل برضو خلاصه أو خلاص شعبه. زوجة مختلفة مع جوزها وكل واحد في بلد، بينهم قضايا. برضو كل حالة تؤخذ بحكمة على حذر، واسمع اعترافاتهم يا ابونا وشوف يستحقوا التناول ولا لا. ما نقدرش نعمم، في بعض الحالات يستحقوا. ربنا يدي حكمة في المشاكل اللي فيها خصومات. دايما ايه، احسبوا صح من الاول هل الواحد يدخل فيها ولا لا. ربنا يسوع في مرة قال من اقامني ايه قاضيا او مقسما. لما تلاقي الاطراف كلها طماعة يبقى دخولك في النص مش هيجيب اي نفع، لان ده عاوز فلوسه ده عاوز فلوسه بيتخانقوا. ساعتها اقول لهم انظروا وتحفظوا من الطمع، وسيبهم بقى يستووا مع بعض. لكن لما بتدخل قدسك طرف ثالث، لو جيت كده يقولوا عليك مش محايد، جيت كده يقولوا عليك مش محايد. علم الناس حب ربنا وما تدخلش في تفاصيل الفلوس، لانها احيانا يعني تلخبط الواحد. هل نتناول جسد المسيح ودمه بلاهوته ونسوته؟ طبعا السؤال ده كان عامل بلبلة في الكنيسة من سنة سنتين. بصوا اباء، هقول لكم قاعدة برضو ايه، عشان احنا ككهنة معلش وانا اول واحد، ما احناش لاهوتيين بالمعنى، يعني احنا ناس رعاة. اللاهوت يحتاج الى استخدام الفاظ بحرص شديد. افضل طريقة للتعبير عن العقيدة ان تستخدم الفاظ الليتورجيات. يعني ايه؟ كلكم حافظين القداسات. انا لما كنت اتسأل السؤال ده وفي عز المعمعة اللي كانت يعني وقت البابا شنودة، وكان السؤال ده يعني عامل مشكلة، اقول لهم بصوا احنا بنقول ايه في القداس، برفع الذبيحة واقول اؤمن واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي الذي اخذه ابنك الوحيد من سيدتنا وجعل واحد مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. لما قلت النص بتاع الليتورجية رديت على السؤال. اذا ما فيش حاجة اسمها جسد محيي خالي من اللاهوت. ما هو المسيح لاهوت ونسوت، ما نعرفش مسيح جسد بس تبقى نسطورية على طول. لكن التعبير الادق اللي اضافه عن بابشوي ساعتها، ولكن اللاهوت لا يؤكل. صح، الجسد الذي نأكله لابد ان يكون متحد باللاهوت لأنه جسد محي، ولكن اللاهوت لا يؤكل. ماشي، زي لما كان القديس كيرلس الكبير ادانا تشبيه الحديد والنار. النار لا تضرب، لا تطرق، اللي يطرق الحديد، لكن الضرب واقع على حديد محمى بالنار، النار ما انفصلتش عن الحديد، لكن الطرق ده اللي تأثر بيه ايه؟ الحديد ذاته مش النار، لكن ما نقدرش نفصل النار عن الحديد في اللحظة دي. واضحة؟ فنحن نأكل جسد محيي، هو جسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هل نعرف مخلصا بدون لاهوت؟ حاشا، ولكن اللاهوت لا يؤكل. هل يوحنا إيليا النبي؟ لا، يأتي بروح إيليا. كل الآباء أجمعوا أنه مش إيليا نفسه، ولكنه يأتي بروح إيليا وقوته. فكون المسيح مرة قال هذا هو إيليا المزمع أن يأتي، يقصد هو دل على شبه إيليا اللي قال عليه ملاخي في نبوته. ما مصير أخنوخ بجسده؟ برضو في أسرار ما نعرفهاش قوي. أخنوخ أخذ أو خطف أو صار مع الله فلم يوجد. أنا كاجتهاد خاص بقول أقرب إلى السواح. تسمعوا ساعات في سير الأباء يقول لك السايح دخل الصحراء ما حدش لقاه، ما نعرفش راح فين، اختفى. اختفى دي لا تعني بالضرورة أنه عايش على طول، يجوز مات في وقت، لكن لأنه عاش عيشة السايح كأنه يعني فوق الطبيعة البشرية، كانوا يقعدوا بالأيام ما يأكلوش وما يشربوش. لكن حسب أغلب تفسير الأباء أخنوخ وإيليا محفوظين ليوم النبي الكذاب أو المسيح الدجال عشان يجوا يقفوا قصاده. ده اجتهاد أغلب الأباء الأوائل فإحنا بنمشي عليه. لكن تقول لي أنا فاكر البابا شنودة تسأل موجود فين دلوقتي؟ قال ما نعرفش. في أسئلة ما لم تعلن ومش بالضرورة الواحد يعني يفتي فيها. ما حدود سلطان الحل والربط للكاهن؟ زي ما قلنا السلطان من أجل خلاص النفوس مش من أجل إثبات السلطة. في فرق كبير قوي بين أن أنا كاهن بستخدم السلطان من أجل خلاص شعبي، فزي اللي بيربي عياله فبيدي الحل للتائب وبيشد على غير التائب من أجل توبته مش من أجل تعذيبه. وعندنا مثل جميل لما القديس بولس تعامل مع خاطئ كورنثوس، ربطه في الأول يعني لم يعطيه الحل، مسك عليه الخطية، وبعدين في الرسالة الثانية لكورنثوس رجع وحله ويرجعه كنيسة تاني لما لقى تايب وحزين على خطيته. إذن هذا السلطان معطى من أجل خلاص الشعب. إيه القانون الروحي المناسب للكاهن؟ طبعا القاعدة الأولى أنه يرجع لأبوه الروحي يفصل عليه القانون، لأنه يجوز كاهن مبتدئ أو يكون كاهن مثلا عنده ظروف معينة أو زحمة شوية. لكن خلونا نقول كحد أدنى، هو المفروض الكاهن فينا المفروض يعني يحاول يصلي ولو جزء من السبع صلوات، ولو جزء، إما يقول مزامير بعض مزامير الساعة، إما يقول القطع، وممكن بسبب الخدمة الواسعة ممكن ما يصليهاش كلها وهو واقف، يعني يجوز أثناء الخدمة. يعني ممكن في اجتماع تصلي مع الشعب غروب ونوم زي ما عملنا، ممكن تبقى في بيت من البيوت تصلي معهم ساعة من نص الليل، ما تاخدش 10 دقايق، مش لازم كل الصلوات، ممكن قطع منها. يجوز في القداس صليت ثالثة وستة، تحاول قبل القداس تاخد حتة من روح باكر أو تصلي باكر. يجوز قبل ما تتغدى تصلي جزء من التسعة. يعني يفضل أن الكاهن يجاهد في محاولة التعامل مع السبع صلوات، مش لازم كلها، مش لازم بطولها، مش لازم، على قد كل واحد وقانونه. طبعا في أباء روحيين بيصلوا الساعات بمزامره. الحاجة الثانية، مش مفروض كاهن فينا يصلي أقل من قداسين في الأسبوع، لأن الشعب بيصلي 2 و3 كمان، فيكون حد أدنى أن الواحد من أجل نفسه، يعني مش لازم من أجل الناس. في بعض الأماكن بيبقى الشعب مشغول وما ينفعوش غير قداس واحد، لو لقيت شماس تاني صلي قداس تاني من أجل خلاصك، من أجل احتياجك. برضو يفضل أن الكاهن يبقى له جلسة يومية مع الكتاب المقدس، يفضل لا تقل عن نص ساعة، يجاهد في كده ما بين أنه بيسمع شرح أو بيقرأ تفسير أو بيخطط في إنجيله أو بيقرأ مع نفسه، بس يبقى في جرعة كتابية، جرعة كتابية يومية. لما يكون في إنجيل وفي مزامير وفي قداس منتظم، ربنا يحمينا ويكمل ضعفنا بعد كده. موضوع الورث بالذات طبعا بيسبب مشاكل. الابن الأكبر خد كل حاجة والأب كتب له. طبعا شوفوا يا أباء، امحوا الذنب بالتعليم. القاعدة دي مريحة جدا. احنا ملناش سلطان مدني في الدنيا ان احنا نمشي الحق على الناس، لكن لنا سلطان روحي في التعليم ان احنا نخوف المفتريين والظالمين، ان احنا نخوفهم من الظلم ونخوفهم من الوقوف قصاد ربنا. فبالتعليم تنبه المخطئ. لكن لما يكون واحد مظلوم من اخوه خد ورثه، قل له يا ابني المسيح اتظلم، حقك عند ربنا، لكن لما تحاربش على ورث ولا تدخل في محاكم، وربنا لو ما جابها لكش بالذوق يبقى محوشها لك في السماء. تعزي المظلوم وتواجه الظالم بكلام روحي، بكلام روحي، قل له يا ابني لو ما حبيتش اخواتك وظلمتهم مش هتشوف السماء مهما عشت على الارض. انا خايف عليك، انا مش بقولك عشان اخواتك، انا بقولك عشان خلاص نفسك. لما يلاقيك رجل الله وكلمتك واحدة وجديد كده في الحق يخاف. يوحنا المعمدان كان مرعب لانه حقاني، لا عاوز حاجة من حد ولا خايف من حد، فكانت كلمته زي السيف. واحد خايف يعترف بخطيئته فبيروح لأب آخر. بصوا أباء، لو قدر يروح لأب آخر واعترف خلاص معلش، من أجل الخجل والضعف الإنساني يعني اقبلوا الحاجات دي. يعني يجوز واحد يكون بيعترف عند أب زميل وبعدين يجي يقول لك في حاجة أنا خجلان أقولها لأبويا، أبويا فاكرني خادم كويس وأنا عملت عملة سودة، حللني. بدل اعترف ليك، ما انت رجل الله برضو، خلاص ما فيهاش حاجة، اديله الحل وخليك رحيم. لان بعض الناس الخجل بيبقى كسرهم زيادة. الافضل طبعا انه يصارح ابو الروح من اجل نموه، لكن لألا يكتم على الخطية خالص احسن من بلاش. من اين نحضر عظات اجتماع الشباب؟ الحقيقة ابونا بولس ربنا يحميه متميز في عظات الشباب، في مجموعة كاملة لعظاته تقريبا اللي يحب يقتني منها، وعنده أسلوب في خطاب الشباب زي ما انتوا شفتوه كده. فممكن الواحد إذا كان خدمته فيها جزء كبير شبابي برضو يعني يتعلم من الناس اللي ربنا اداهم نعمة في خدمة الشباب. عموما عظة الشباب لازم يكون وقتها مش طويل، ما تزيدش عن نص ساعة، ولازم يبقى فيها حكايتين ثلاثة من الحياة العملية مش من التاريخ، غير التاريخ، لأن القصص المعاصرة تفيد الشاب أكتر من قصص القديسين، لأنه عاوز يشوف أن المسيحية ممكن تتعاش. الحاجة كمان الثالثة، لازم في عظة الشباب تنتهي بتداريب واضحة محددة، أفكار عملية محددة، لأنه برضو الشاب عملي في الآخر، عاوز حاجة طبيعية. واحذروا من التداريب العالية، خلينا نقول تداريب بسيطة، يعني افرض بتكلم شباب مبتدئ قول لهم ايه رأيكم اول ما تصحوا الصبح ثلاث سجدات للأرض بس، مش هياخدوا ثلاث دقايق، تسجد للآب والابن والروح القدس، تشكر الله وتطلب منه اليوم يعدي على خير. انا حتى ما قلتلوش صلاة باكر لأنه مبتدئ. يبقى تدريب للكل، اللي بيصلي واللي مش بيصلي، انت ديت تدريب سهل وعملي، فيطلع الشاب من دول حاسس انه يقدر يعمل الكلام ده. لكن لما تقول له لازم تعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة ييأس ويزهق. فدايما التدريب تكون عملية ومخففة بقدر الامكان، بالذات مع فئة الشباب. الشاب بسرعة يجي له صغر نفس، الشاب ييأس بسرعة. ساعات الكبير يقول لك يا ربنا رحمني وديني اتخوت على الكنيسة قاعد في الكنيسة، لكن الشاب ممكن يطفش لو لقى تعليم عالي شوي. أب كان عند قراءة التحليل، معلش أنا بخاف من القصص، معلش، في بعض الأباء بيدعوا أنهم عندهم روح نبوة. خلينا متواضعين، أنتوا عارفين المبدأ اللي تربينا عليه، نحن نهتم بثمر الروح مش مواهب الروح. ثمر الروح تدخلنا السماء، مواهب الروح ما تدخلش السماء. ايه الفرق بين الكلمتين؟ ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف صلاح وداعة إيمان تعفف، ده يدخل السماء، ده الثمر اللي تتسئل عنه. إخراج شياطين، عظات، مش عارف، صنع معجزات، تكلم بألسنة، ده ممكن تعمله وتدخل جهنم. دي اسمها مواهب، وده قالها المسيح بشكل صريح لما قالوا له أليس باسمك أخرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات، قال ما عرفكوش. لكن مين اللي يدخل؟ تعالوا يا مبارك يا أبي، كنت جعانا كنت عطشان، اللي هي ثمر الروح. فإحنا كفكر أرثوذكسي نجد بالأكثر في ثمر الروح وليس في مواهب الروح. كنايس الأخرى تحب عملية الإبهار دي، الإبهار ده يجي بالمواهب، والمواهب سهل قوي الشيطان يقلدها، الثمر ما يعرفش يقلده. يعني الشيطان ما يقدرش يديك محب، لكن يقدر يديك إخراج شياطين، يتفق مع شوية الشياطين أصحابه يقول لهم تطلعوا تدخلوا تطلعوا تدخلوا، عشان إيه؟ نخلي الزبون ده يفتكر نفسه بقى البابا كيرلس. فبيلعبك الشيطان، واخدين بالكم؟ فيتهيألك ان انت عندك موهبة، لكن يقدر يديك سلام حقيقي؟ لا. يقدر يديك ايمان وتعفف؟ لا. لكن يقدر يديك عظة وممكن تتكلم كويس عشان الناس تسقف. فاحنا نخاف من المواهب لكن ما نخافش من الثمر، فنسعى للثمر. وده اللي قاله بولس على فكرة، وقال أنا بتكلم بألسنة أكتر من أي حد، لكن بفضل أقول 5 كلمات بعقل أكتر من 5000 كلمة بلسان. وقال جدوا للمواهب ولكني أريكم طريقا أفضل، وابتدى يحط المحبة في جنب وكل المواهب في جنب، وقال المحبة طبعا تكسب. كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وليس لي محبة صرت نحاسا، كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال وليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. الكنيسة ما زالت تجمع أكتر ما إيه؟ ما تشتت. إحنا في مراحل أباء شعبنا طيب ويتلخبط بسرعة، وما زال المبدأ بتاع امحو الذنب بالتعليم هو الأفضل. لما نعلم ونوعي الناس إيه الصح، هم نفسهم يشوفوا أنه ده صح وده غلط. لكن لما نخبط في بعض على طول يجي يطلع الشعب يقول ايه، اهو الكهنة مش بيحبوا بعض، ما يبصوش لمين بيعلم صح، يبصوا يقولوا ايه معاك حق بس ما بتتفهمش برضو يا ابي. عشان كده احنا نوعي الشعب، نعلمهم يبصوا صح. يقولوا في القرون الاولى في اسكندرية اللي حسوا ان اريوس بيعلم غلط الستات، اول فئة راحت اشتكت للبطرك الشعب البسيط، قالوا ابونا اريوس ده ما كان كاهن اسكندراني بيعلم غلط. راحوا للبابا الكسندروس، هم اللي حسوا ان كلامه غلط. اذا شعب واعي. طب احنا عاوزين شعب واعي يميز. لو عندنا شعب واعي يميز مش هيمشي ورا الهجات اللي بتحصل دي. لكن خلينا عفيف اللسان ونقول ربنا يستخدم الكل ونعمل احنا الصح، ومع الأيام ربنا بيداوي كل حاجة. طبعا طبعا، ما هي عشان كده التعليم هو الحل يا أبا. التعليم الهادي المستمر هو اللي يطلع زرع مظبوط، والزرع يجيب ثمر، والكنيسة تمشي للأفضل واحدة واحدة من غير صدام ومن غير مشاكل.